أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، أحبتي في الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا لمجالس العلم والإيمان، ونسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا منها مدى الحياة. الذي يحرم من مجالس العلم والإيمان لا روح له، لا أدري كيف يستأنس بالدنيا، بما يستأنس؟ إن كان لا يجلس في مجالس علم وإيمان يسمع فيها كلام الملك المنان والنبي العدنان وصحابته الكرام عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء جميعا إن كان لا يسمع كلامهم فبأي شيء يستأنس في الدنيا؟ بطعام؟ أم بشراب؟ أم بزوجة؟ أم بولد؟ أم بمركوب؟ أم بمسكن؟ بماذا؟ هنا الراحة، هنا الطمأنينة، هنا السكينة، هنا غذاء الأرواح، هنا غذاء القلوب، هنا غذاء النفوس، هنا الأماكن التي تطمئن بها القلوب وتسكن بها النفوس، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما؟ ولما حضروا واجتمعوا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم اجعلنا من هؤلاء. وفي هذه المجالس، أحبتي في الله، نتعلق بالجيل الأول، وإن تباعدت بيننا السنوات ولكن نرتبط بذلك الجيل، وإن بعدت بيننا المسافات الزمنية والمكانية ولكن نعود بأذهاننا وبقلوبنا وبأرواحنا إلى ذلك الجيل الرباني، لنسمع أخباره ونقتفي آثاره، ونسأل ربنا جل جلاله أن يكرمنا باللحوق بهذا الركب المبارك، ركب الصحابة الكرام الذين أكرمهم بالرضا في الدنيا وفي الآخرة. سبقونا، قضوا نحبهم وانتقلوا إلى ربهم جل جلاله، فهم يقينا كما وعدنا ربنا وأخبرنا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وأنهم على مكان يحبونه كما كانوا يتمنون ذلك في الدنيا. فنحن أحبتي في الله نسمع أخبارهم ونجلس في مجالسهم، المجالس التي كانوا يحبونها والتي كانوا ينادون بعضهم ليجلسون فيها، حتى نلحق بهم بإذن الله عز وجل يوم القيامة. ما جلسنا للاستمتاع فقط، ولا لإمضاء الأوقات فقط، ولا للاستئناس فقط، إنما جلسنا بنية أن يرضى الله جل جلاله عنا، وأن تصلح قلوبنا، وأن يزداد إيماننا. كل واحد منا يا إخواني بس يظهر على الدنيا ويعاشر الناس ويقعد مع الزوجة ومع الأولاد، وبيع وشراء وأخذ وعطاء وطعام وشراب، قطعا سيقل إيمانه، قطعا سيضعف الإيمان. ولكن عندما يعود إلى مجالس الإيمان ويجلس بنية ازدياد الإيمان فسيجد هذه اللذة وسيزداد إيمانه. ولكن كل واحد منا ازدياد إيمانه على حسب طلبه، على حسب الطلب الله يعطيك. كنت أقرأ مرة في حديث أن خشوع الإمام مرتبط بخشوع المصلين، وأن خطأ الإمام مربوط بضعف خشوع المصلين. فقلت سبحان الله، الإمام يعطي والمأموم يأخذ، فعلى قدر طلب الآخذ يكون عطاء المعطي، ونحن نأخذ والله المعطي، وعلى قدر طلبنا من المعطي الله يعطينا. خزائنه ملأة كبيرة لا تنفذ، عطاؤه واسع جل جلاله، يعطي ما يشاء ومن يشاء على القدر الذي يشاء وفي الوقت الذي يشاء. فاطلبوا من ربكم جل جلاله في كل مجلس تجلسون فيه، هذا أو غيره، في خطب الجمعة، في مجالس العلم، في مجالس الإيمان، في حلق التعليم، اطلبوا من الله فهو واسع العطاء، ولكنه غني وعزيز ولا يعطي إلا لمن هو صدق في الطلب. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصدق الطلب بإذن الله عز وجل. تكلمنا في المرات الماضية وبدأنا بسلسلة مباركة مع الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، الذي سماه الحبيب صلى الله عليه وسلم الفاروق، وكان هذا اللقب قد أطلق على عمر رضي الله تعالى عنه عندما خرج مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول مرة يعلنون بها الدعوة إلى الله، وفي أول مرة يجهرون بها في الإسلام. فكما نعلم جميعا أن الدعوة في مكة المكرمة مرت بمراحل، المرحلة الأولى هي المرحلة السرية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه الكرام. بتذكر إخواني قبل ما بلش، إخواني اللي بيجي متأخر أفضل هيك وأدب مع الله، نصلي ركعتين، الله يكرمكم جميعا، ما حدا يدخل ويجلس مباشرة. صلاة الركعتين هذه سنة نبوية قطع سيد البرية من أجلها الخطبة، خطبة الجمعة مرة النبي صلى الله عليه وسلم قطع من أجل الخطبة، وقال له واحد داخل قال له قوم صلي ركعتين، حتى لا نكون جميعا يعني قد قصرنا في هذا الجانب. نحاول كلما ندخل المسجد نصلي ركعتين، فهذا أولى وأفضل وأحسن، جزاكم الله خير. وفي هذه الفترة السرية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى عن طريق بيت واحد من الرجال الشباب الأبطال اسمه الأرقم، وكان قد فتح بيته لله وللدين ولرسول الله وللصحابة الكرام، ولكن كان الانتقال بالتخفي بالسر من دون إعلان، حتى أعز الله الإسلام بعمر. اللهم أعز الإسلام اليوم بعمر كذاك العمر، قلوا أمين يا رب. فعندما دخل سيدنا عمر في الإسلام أول كلمة قالها، طبعا يا إخواني كما أقول دائما، سماع قصصهم ليس مقصود منه أن نعلم القصة أو نسمعها، لازم نقرأ ما بين الأسطر، لازم نقتبس من صفات هؤلاء الناس وقول متى تأتي عندي هذه الصفات. عمر رضي الله عنه، طبعا كل واحد من الصحابة حناخد منه صفة، تكلمنا عن أبو بكر رضي الله عنه شو الصفات اللي حناخدها منه، ولكن من أكثر الصفات التي ستأخذها أو التي ستسمعها عن عمر رضي الله تعالى عنه، ما هي؟ صفة شجاعة عامة، هيك أكثر بدي هيك كيف شو؟ الغيرة، الغيرة، نعم هذا المصطلح، صفة الغيرة. لليوم فيكم تقولوا شبه مجمد عند الأمي، ما بعرف شو مالها، مجمدي ولا ممحي ولا، هاي الغيرة، هاي العاطفة الداخلية اللي ما بتقدر توصفها بكلمات. إذا جاء واحد قال لك شيخ وصف لي كيف غار على الدين، صف له كيف تغار على الدين، ما بعرف أوصف لك كيف تغار على الدين. تغار على الدين هذا شعور قلبي، هذا شعور داخلي ما بينوصف، هذا دم عم بيغلي في داخلك، يا رب كيف يقوم الدين، كيف يرجع شباب المسلمين للمساجد، كيف ترجع نساء المسلمين للدين. هاي الغيرة، الغيرة بتظهر بفكر، بعاطفة، بجلسات تفكر، هم بدعاء، ببكاء بالدعاء، بسجود طويل، بالبحث عن أهل العلم والدين والجلوس معهم وتفكر كيف، بتقديم الآراء والاستعداد، وأن أقول أنا عندي ساعة بالأسبوع، عندي يوم، أنا مستعد أعمل فيه شيء للدين، إيش مطلوب مني. هذه من مظاهر الغيرة، ولكن من يعرف أن يفسر الغيرة تفسير يعني حقيقة هيك لفظي محسوس؟ لا أظن أنها تفسر بشيء محسوس، إنما هي شيء داخلي يغلي في القلب حرقة على الدين، وليس يستثنى منها لا امرأة ولا صغير ولا شاب ولا شيبة ولا عالم ولا أمه ولا عربي ولا عجمي، الكل لابد أن يغار على الدين، كل حسب مستوى إيمانه. والغيرة هي ثمرة الإيمان، عشان هيك اللي ما بيغار إيمانه ضعيف، واللي إيمانه عالي من ثمرات إيمانه أنه بغار. الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا يعني إنكار المنكر أقل شيء داخلي. قال: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. اللي ما عنده غيرة قلب، اللي شايف المنكرات عاده، والنساء عاده، والشباب عاده، وأهله مرته بنته زوجته أمه أبوه إخواته جيرانه، والأمر عنده ما حرك في قلبه سكينة، ما حرك ساكن في قلبه، بل بالعكس همه الشاغل كيف طلع مال أكثر، وكيف كبر دكاني وكبر مصلحتي وجدد سيارتي وجدد هاتفي وكبر بيتي وسافر يمين وشمال. فهذا يراجع إيمانه يا أخواني في الله، يراجع إيمانه ضروري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. ما أنا اللي قلت هالكلام، اللي قال هالكلام هو الذي يعلم القلوب، الذي علمه الله تعالى علم القلوب وفقه القلوب، هذا الفقه الذي قد لا تجده في الكتب، قد نتعلم في الكتب فقه الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن فقه القلوب علمه ربنا تعالى لطبيب القلوب المحبوب صلى الله عليه وسلم. فأول شيء عمر كان عنده هذه الصفة يا إخواني، والغريب أنه عمر عنده هذه الصفة من أول يوم بالإسلام، لأنه هي بعادة تجمع الوقت، بيلتزم الواحد بعدين شوي شوي بيعلى الإيمان، بعدين بصير يتحرك عنده الغيرة على الدين. هذا من أول يوم سيدنا عمر ما لحق يدخل في الإسلام، أول كلمة قال له هي للنبي عليه السلام: نحن على الحق ولا على الباطل؟ قال له: نحن على الحق، بس عمالك شوي وين على الحق، هني شو على الباطل، نحن وين في الجنة هني في النار، الأم نطلع دغري دغري أم نطلع. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيمشي هيك بالعاطفة، النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه صار الوقت، قدر الله أنه صار الوقت، الآن صار العدد جيد مناسب نطلع، درس المصالح والمفاسد، الآن ممكن يكون في مفسد طلعتنا، واحد ينضرب له شوي واحد ينهان شوي، بس في مصلحة أكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أخرجوا، خلاص نمشي الآن. فقسم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة صفين، صف فيه عمر وكان في المقدمة، وصف فيه حمزة، حمزة بالخلف وعمر في الأمام. وحمزة أسلم قبل عمر بإدي قلنا بثلاث أيام، ثلاث أيام الرابع كان سيدنا عمر مأسلم. فحمزة أسد وعمر فاروق وبطل، فوقف النبي واحد ورا واحد بالأمام حتى إذا إجا حدا من الخلف يكون حمزة موجود. طبعا لكل أسباب، بالنهاية الحافظ هو الله جل جلاله. ثم مشوا، وطبعا حصل ما حصل في مكة، ووقف أهل مكة واستغربوا، وبدأ سيدنا عمر بده يغيظهم. شو بتعرفش صار يعمل؟ سأل أكثر واحد بيحكي بمكة مين؟ قالوا له فلان الفلاني. قال: هذا لا يبقى الخبر عنده لحظة. أم راح سيدنا عمر لعنده، شافه واقفك بمكة ومجمعين الناس، أم وقف قال له: يا فلان. قال: نعم. قال: هل عندك الخبر؟ قال له: لا. شو شبك يا عمر؟ قال: لقد صبأت. وحكى بلغته، قال له: أسلمت. قال له: لقد صبأت. قال له: كيف؟ قال: لقد تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال، يقول عمر، قال: فما كلمني؟ فنظر يمين، قال: أيها الناس، يا أيها الناس، لقد صبأ عمر. قال: ففرحت حتى كل الناس تعرف أني قد دخلت في الإسلام واتبعت النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. يريد أن يدخل الفرحة في قلبه وأن يغيظ أعداء الله جل جلاله. فحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه بعض المناوشات ما استطاع أن يقترب منه أحد، وبقي على ذلك طول النهار، يقترب منه أحد يتخانق معه، بيفتح مشكل، بيخلص بيجي الثاني الثالث الرابع. قال: حتى بقي إلى آخر النهار، بالرواية تقول حتى كل تعب، يبقى بخلصوا واحد بيأكلها قتل، بيجي الثاني بيجي الثالث بيجي الرابع. قال: حتى كل، بالنهاية هو صح قوي بس هو ضعف. فقال: والله لو أرسلتم لي أهل مكة كلهم، والله ما تركت دين محمد لحظة طرفة عين. قال: ففي آخر النهار استطاعوا عليه، فجاء رجل وقال: ما بكم؟ هذا عمر، تظنون أن قومه تاركوه لكم؟ يعني إذا بصير له شيء حيتركوه قومه، بعدين بصير في حرب أهلية في مكة. قال: فانقشعوا عنه وابتعدوا عنه، ومن عندها ما استطاع أحد أن يقترب منه. وكلنا نعلم قصة الهجرة التي هاجر فيها عمر رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يهاجرون سرا، وعمر رضي الله تعالى عنه أخذ سيفه، و أخذ نبله وأخذ قوسه ثم جاء إلى حرم مكة ونادى الناس وقال: يا أيها الناس اسمعوني جيدا، من أحب منكم أن ييتم أطفاله وأن يرمل نساءه فليلقني خلف هذا الجبل فإني مهاجر إلى الله ورسوله، من أحب أن يلقني يتفضل أنا جاهز. ثم بدأ يبحث عن ضعفاء مكة، الضعفاء جدا جدا اللي ما أضلين يهاجروا، قال: فأخذهم معه ومشى رضي الله تعالى عنه مهاجرا إلى الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التربية التي تربى عليها عمر رضي الله تعالى عنه يا إخواني في الله منذ اللحظة الأولى هي التربية على القرآن، وهذه التربية التي هي مفقودة اليوم، تربية الأبناء وتربية البنات وتربية هذا الجيل ليست على القرآن. بل المؤسف أن تذهب إلى بلاد العجم اللي هني مش عرب، وتدخل، دخلت أنا مرة لبيت بالهند يمكن، والله مش عارف وين هي دولة، ظن بالهند، فأخرج لي 7 من الأولاد، فالأول عمره 13 سنة يمكن أو 15، فقال: يا شيخ هذا مفتي. شو ما تضربه بتقيل، شو مفتي؟ أنا ولا ما أعرف مفتي، تضرب براسي مفتي لبنان، مفتي يعني مفتي 15 سنة. بعدين قال: وهذا على طريق الإفتاء لأصغر منه. قال: والثالث هذا عالم متأصل في الفقه الحنفي، المفتي يعني درس المذاهب الأربعة وإن أحناف. أما ابن العشر سنوات فقال: فهذا حافظ بالقراءات. وأصغر ولد بالسبع سنين قال: هذا حافظ على رواية حفص، والآن يبدأ يتدرب على باقي الروايات. هذه تربية القرآن، هذا الولد الذي يتربى على القرآن حفظا وفهما وإتقانا وعلما وتطبيقا وحياة، ماذا تنتظر منه؟ أما الولد اليوم الذي تأتي به، وهو يا أخواني مش كلام سلبي، مش عم نتكلم عيوب، إحنا اليوم هذا واقع لازم نعرفه. اليوم إذا بدي كتير يكون إيجابي، ما يقارب 90% إذا مش أكثر 90% من أبناء المسلمين، والله أنا أحلف وأقسم، هذا نراه، والكتاب عندنا مفتوح والكتاتيب مفتوحة ما شاء الله في بعض المساجد، بتشوف الأولاد بس يجوا كيف بيقرأوا الفاتحة، والله لا أقول الإخلاص ولا الفلق ولا الناس، والله الذي لا إله إلا هو، أكثر من 90% من أبناء وبنات المسلمين، بل رجال ونساء المسلمين لا يتقنون قراءة سورة الفاتحة، لا يعرف معنى أقل أو أصغر أو أقصر، هذا الأصح، سور القرآن الكريم. لو قلت له تقرأ الفلق، هل ممكن أن تخبرني ما معنى الفلق؟ هل يمكنك أن تقول لي ما معنى الغاسق؟ ما معنى وقب؟ ما معنى بعض المصطلحات البسيطة في القرآن الكريم؟ ما معنى بعض المصطلحات الموجودة في الفاتحة؟ هذه التربية عندما تغيب عن الأمة، توقع من الأمة أي شيء، أمة فارغة، قدموا الهواتف، نزلوا التطبيقات، نزلوا البرامج، التهت الأمة، صار هو خيفان على ابنه، فأول ما يشوف ابنه قاعد متضايق: يا بي ما فيش معي تليفون، ما معي والله يعني زي رفقاتي، طيب جيبيله يا مرة، دق حشحوش، شو عندك؟ نزل تليفون جديد، نزل نعطينا، شو عندك أفلان آيباد، جيب لي جديد، شو عندكم برامج أعطوني، ليه بدي ابني يكون مواكب للواقع اللي عايشينه، وإلا بصير عنده عقدة نفسية. أما بعدين بعد كم سنة، بعدين بتصير توصلنا الرسائل زي الرسالة اللي سمعتوها أغلبكم اللي بعتناها على الواتساب، وادي خطيبة أنا سابقا بخطبة جمعة بساكي الآن قصيناها حتى تتذكرها الناس، رسائل من نساء تأتينا ومن آباء ومن أمهات عم تبكي بدل الدمع دم، مش قادرة تشوف الشيخ، بتقول: أنا أكتب الرسالة بدموع ملؤها الدم، لا أستطيع أن ألقاك يا شيخ، ولكن قل لي بالله عليك حل. الحل مش هلا بدي أقول لك إياه، ولا الحل، أنا ما عم برئ هذا الشاب، ولا الحل هلا بدي أقول لك إياه، ولكن الحل من عند الولادة، الحل بتربية جيل القرآن من هلا، بأي مدرسة، هلا بأي جامعة، ساعات حطه بمدرسة ما عندها الدين، بس بالنهاية شيخ ما فيه كمان الإنجليزي والرياضيات والفيزياء والكيمياء، هول مهمين، ومستعد حطه بالجامعة اللي هي ما خاصة بالدين، بس المهم كمان يطلع عنده شهادة مميزة ومحترمة، موضوع القرآن، موضوع مع مين يلتزم، مع أي شيخ، لابد يكون لكل ولد شيخ يلزمه، يتتلمذ على يديه، يسمع منه، يقرأ عليه، يتعلم من صفاته. هذا وين موجود اليوم إلا من رحم الله؟ أين من يعني يلتزم الأبناء ومن يلتزم البنات؟ مستعد ادفع مئات الدولارات وألاف الدولارات على مدارس وجامعات، وما مستعد في بعض المشايخ جزاهم الله خير متخصصين لله عز وجل، والبعض قد يأخذ شيئا بس مقابل الوقت. لا بأس، جيب شيخ يلزم لك ابنك، جيب امرأة صالحة تلزمها البنت، شو المانع عم بتحط على أكله وعلى شربه وعلى لبسه وعلى تخته وعلى غرفته وعلى نومه وعلى جامعته مهبة ودب، حط لك شوية على القرآن الكريم، خلي هالولد يطلع يقرر لك عينك، تسيط له قرة عيني لي أنت، أقر عيني عندما أراك وأسمعك تتكلم في القرآن. وكل الأولاد عندهم استعداد يا أخواني، وكل الأولاد عندهم قدرات. أما اليوم بدي يحكي، خلي يحكي فرنسي ويحكي إنجليزي، وإذا أمكن إسبانيولي، وإذا أمكن كم لغة. أنا مش ضد هالأمور، اللي بيقدر يحفظ القرآن ويخلي يحكي لغات هذا اللي بدنا إياه. ما النبي عليه الصلاة والسلام بعد سيدنا سعد بن معاذ وبعد معاذ وبعد غيره من الصحابة يتعلموا لغات؟ اللي بيقدر يعلم الدين والدنيا ولكن يتقن الدين أولا وما تأثر الدنيا على الدين فهنيئا له، ونعم ما جمع بين الدين والدنيا. أما يغلب الدنيا على الدين ويغلب مصلحة الدنيا على الدين فهذه طمة من الطمات. فسيدنا عمر هذا اللي عم تسمعوا عنه واللي بتعرفوه واللي حتشوفوا عنده الغيرة، هذا تربى على القرآن يا إخواني في الله. تقول لي شيخ وين ما هو أسلم هو كبير، نعم، ولكن قلبه عاد للنبي في أول يوم كقلب طفل بين يدي شيخه وأستاذه. محى كل شيء، محى الماضي. عشان هيك بنقول للشباب اللي بده يلتزم جديد، يا شباب التزموا صح، ما تلتزم نص نص، ما تلتزم ضرب هون وضرب هون، اجر هون واجر هون، لا، التزم صح، امحي الماضي، افتح قلبك للدين، خذ الدين وضعه في قلبك وابدأ حياة جديدة. ولو التزمت ابن 40 سنة وابن 50 وابن 60، ضع قلبك بين يدي الدين كقلب طفل بين يدي شيخ وأستاذ، وتشرب الدين حتى تشعر به كأنك تشرب على ظمأ، حتى يتخلل في جسدك ثم تحرك للدين. أما اليوم لا، بدي طلي هون وطلي هون، ما أقدر أترك هول يا شيخ، ما أقدر أترك هذه البيئة، ضربة مسجد مع ضربة قهوة، ضربة درس مع ضربة أرجيلي، منيح شيخ، ضرب هون ضرب هون، مساعة فساعة، ومحاضرة من هون وفيلم من هون، وبحكي مع هاي شوي وبيجي بقعد معك شوي. إخواني أنا من النوع اللي بحكي كتير بالتدرج وبتكلم كتير عن فقه التدرج، بس هذا احيانا يعني عم بيتاخذ بمعنى غير صحيح، عم بيتاخذ بمعنى غير صحيح وعم بينفهم بمعنى غير صحيح، فبتلاقي الشاب دغري بيرجع بيضعف، بيسالك ليه؟ لانك ما بلشت صح من الاول. ابدا بجديه، معك حق، خذ الكتاب بقوه. عجبت لجد القوم في هزلهم، هني باطل يا اخواني اهل الدنيا بس متمسكين ببطلهم، وعجبت لهزلكم في جدكم. سيدنا عمر بلش صح، قال له نحن على الحق ولا على الباطل؟ قال له لا على الحق. قال له خلص أنا مستعد معك لكل شيء. قال لكل شيء معك، بس كان عم بدردش هو إياه للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة عم يتمشى هو إياه، فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بيعطيه هذه الرسائل اللي بتغذي له إيمانه. فقال يا عمر، لا يؤمن أحدكم، ما بيكتمل إيمانك يا عمر، لا أنت ولا غيرك، حتى أكون أنا، مش كنفسي أنا كرسول، حتى أكون أنا، وهذه قيسة على الدين، لو النبي مش معك هلأ قول حتى يكون الدين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وشكله ولباسه وحكيه وفهمه وحركته وجهده وإنفاقه، بدي يكون بحياتي هيك. قال حتى أكون أحب إليه من ولده، إذا الولد بده يأخرك على الدين لا يا بي أنت ما بتأخرني، ووالده وإمه وأبوه، وبالمقابل زوجته وإخواته ما بينهما. قال ونفسه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. سيدنا عمر صادق، ما يعني لف ودار، قال له إن شاء الله إن شاء الله، زي ما يجي كتير الناس تقول له يا فلان اتق الله هذا ما بصح، بلا هالشغلة. طيب يا شيخ تكرم إن شاء الله بارك الله فيك، بعد شوي إيه فلان عم يعمل جا نفس الشيء، صادق من الأول يا رسول الله أنا معك صادق. قال له يا رسول الله نفسي صعبة، ولدي مستعد، والدي مستعد، أهلي مستعد، الناس كلها مستعدين، أمرك مقدم عندي على كل الناس، بس أحيانا نفسي بتغلبني. أما النبي عليه الصلاة والسلام كمان ما ضحك عليه، كان معه صادق. قال يا عمر ليس بعد إذن، يعني ما اكتمل الإيمان. أم سيدنا عمر ضايقته الكلمة، أنا مثل مش مؤمن صح. بلش يفكر فيها، قال فلبث مليا يوم يومين ساعة ساعتين حسب الروايات. قال ثم عاد للنبي عليه الصلاة والسلام وما عم بجامله لأنه أخذ قرار داخلي، قال يا رسول الله ومن نفسي، أنت أحب إلي من نفسي، جاء أمرك ونفسي تقول لي هلأ نام بلا الفجر بجماعة، نام بلا قيام الليل، خليك على التليفون بلا أذكار المساء. كم مرت علينا ليالي وما ذكرنا أذكار المساء؟ مين جلس منا يا إخواني قبل المغرب توجه للقبلة يعمل أذكار المساء؟ مين جلس منا اليوم بعد الفجر يعمل أذكار الصباح؟ مين قرأ منا اليوم ورد من القرآن الكريم؟ مين عمل له اليوم هيك شوية دعاء طويل نزل فيه شوية دمعات؟ مين خشع شوي بصلاة طول فيها القيام؟ مين تفكر للأمي؟ هول أحب إلي من نفسي. نفسي بتقول لي لا أخر أخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الآن يا عمر، الآن أنت مؤمن صح، الآن أنت مؤمن حق كما يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان يا إخواني في الله قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يتربى تربية القرآن، وهي التربية يا إخواني في الله هي أول خطوة من خطوات طريق الإيمان. وأتمنى من نفسي أولا ومنا جميعا أن نراجع أنفسنا وأن نبدأ نتعاهد مع القرآن. أستحلفكم بالله عودوا للقرآن، عودوا للقرآن يا إخواني في الله، لا تكونوا ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، هجروا قراءته وفهمه وتطبيقه وإتقانه والعمل به. لذ القرآن، ما تفكر إنه جزء القرآن بأخرك. إذا كنت حاسبها بالوقت، شيخ كيف بدي أقرأ جزء؟ ما فيش مع وقت. جرب والله، بس تقرأ القرآن حتحس الله برك لك بوقتك. يقول أحدهم كنت لا أملك وقتا فسمعت هذا الكلام فبدأت بصفحة فما وجدت أن وقتي تأخر فزدت صفحتين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم عشرة ثم جزء ثم جزئين. قال حتى صرت أقرأ في النهار الواحد 5 أجزاء ووالله ما يزيد وقتي إلا بركة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكان سيدنا عمر كيف، طيب كيف شيخ بعرف نفسي أن أنا مع القرآن ولا لا؟ شوف سيدنا عمر كيف كان مع القرآن الكريم. كان مرة ماشي في الليل فسمع واحد من الصحابة يقرأ في بيته، هك كانت بيوتهم، هك كانت بيوت الصحابة الحمد لله. إيش بيوتنا اليوم؟ مسلسلات مصرية ولا مكسيكية ولا تركية ولا تسمع أصواتها لبرا؟ أما أصوات نساء الصحابة ورجال الصحابة هي دندنة بالقرآن. فكان عمر بطبعه يمشي بالليل يتمشى بين البيوت يعني يتفقد أحوال الناس. فمرة وقف فسمع واحد من الصحابة عم يقوم الليل عم يقرأ في القرآن الكريم. كان سيدنا عمر يحب القرآن فوقف واقترب من البيت صار يسمع، وهذا في الداخل كان يقرأ سورة الطور، بسم الله الرحمن الرحيم والطور يوم القيامة وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. بعدين وصل الصحابي لقول الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. قال فما استطاع أن يقف على قدميه فاتكأ على حائط ووضع رأسه على يديه وهو يردد ويقول نعم أقسم بالله إن عذاب الله لواقع، نعم أقسم بالله إن عذاب الله لواقع، إن عذاب الله لواقع. ثم كان معه خادمه فما استطاع أن يمشي، قال فأتى له بدابة فحمله عليها فمرض شهرا في البيت. مرض شهر في البيت بس عم بزروا الصحابي مريض. ليش مريض؟ إيش الفيروس اللي دخل عليك يا عمر؟ شو البكتيريا اللي ضايقتك يا عمر؟ شو اللي أرقك؟ سمعت بس سمعت مش بداني، سمعت بقلبي إن عذاب ربك لواقع. احنا اليوم مطمئنين ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. فمرض هذا نايم بالفراش شهر ما أدري يقوم، بس كل يوم عم بتذكر إن عذاب ربك لواقع. هاي التربية مع القرآن. كان ما غير مرة أم طلب الراهب ينادي يتكلم معه في الصومعة، فقال له أنا مشغول بعبادتي. فبكي عمر فقالوا لما بكيت يا أمير المؤمنين، هذا راهب، هذا ليس مسلم. فقال رضي الله تعالى عنه: تذكرت قول الله تعالى، هذا اللي عايش مع القرآن، أي شيء بوقع بالقرآن بيتذكر القرآن. قال: تذكرت قول الله تعالى: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. شغال هذا الراهب بصومعته ولكنه من أهل النار، فتذكر وضايقه وأرقه هذا المنظر. لذلك مع كبر سنه وانشغاله الشديد في كثير من الأمور، ولكن كان لا يغيب عن مجالسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو يحدث ويقول. وهذا يا إخواني في الله منهج من مناهج طلب العلم، طلب علم الإيمان. اسمعوا يا إخواني اللي بيسأل كيف يرتب أمور حياته. يقول عمر: كان لي جار من بني عبد الدار، وكنت قد اتفقت معه. إيش الاتفاق اللي عملته يا عمر؟ قال: كنت أتناوب معه في العمل، فكنت أنزل يوما أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب هو للعمل، ثم في آخر النهار أرجع للبيت فأجلس معه فأحدثه بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي اليوم الثاني ينزل هو إلى مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أذهب إلى العمل، فإذا عدت جلست معه فأخبرني بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما مستعد يوم يفوت عليه شيء من مجالس العلم والإيمان، وإذا اضطر لذلك قال لي لمن يجلس في المجلس: أنت تسمع اليوم من النبي عليه السلام؟ ما كانش في تسجيلات وما تسجيلات، ولكن تخبرني مباشرة، حي، نقل حي، أخبرني إذا اضطررت للغياب. طبعا ما يفهم من هذا: يا شيخ بارك الله فيك، بكرة مننزل كل الدروس وبنقعد نسمعهم بالبيت. لا، هذا اسمه اضطرار. أما الأصل مجالسة مجالس الإيمان على الركب، مجيئك من بيتك للمسجد وتجلس على ركبتيك تسمع كلام الإيمان، هذا فيه مجاهدة. فهمك في جلوسك هذا المجلس غير اللي بيسمع برا. هلا هذا درس عم يتسجل وحيسمع بكرة كتير ناس يمكن، بس اللي حيسمعوه برا لو بعد سنة وسنتين مش مثل اللي عم تسمعوه أنتوا اليوم الآن، لا يستويان. مثلا هذا علم وخير ونور بننشره للناس يسمعوه، ولكن لا يستوي من جاهد نفسه وفرغ وقته ومشى على قدميه أو جاء في دبته وجلس في هذا المجلس يسمع كلام الإيمان، لا يستوي مع من جلس مع مرته وولاده ما استعد يفرغ وقته لله عز وجل، بعدين يا شيخ بعث لي الدرس، طيب سمعه قاعد، نبعثه نحن لكل الناس. ولكن هذا استعمله عند الضرورة، ليس دأبك، دأبك المجالس، مجالسة حية. هذا المجلس يا إخواني فيه شيء غيبي مش موجود بالبيت. مين في معنا الآن؟ ملائكة. مين في معنا كمان؟ رحمة. مين في معنا؟ سكينة. مين في معنا؟ مغفرة ذنوب. هذا كله ما موجود في البيت، هذا كله بس بمجلس العلم والإيمان. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يطلب هذه المجالس ويسأل عنها، فعاش مع القرآن وتشرب القرآن في قلبه. فاسمعوا ماذا كان يحدث معه رضي الله تعالى عنه، ما سماه العلماء بموافقات عمر، وهذا أمر يعني ندر أن يكون مع أحد من الناس. إيش يعني الموافقات؟ إن يكون أنا عم بحكي موضوع فأتوقف، فتجي أنت تكمل لي الموضوع بالشيء اللي أنا كنت بدي أقوله، فأقول لك سبحان الله أنا كنت بدي أقول هيك، قرأت اللي في قلبي، شعرت معي. مين اللي بقول بالعادة بيكمل معك؟ هو مين؟ اللي كتير قريب فكره من فكرك، خاصة بالموضوع اللي عم تتكلم فيه، وقريب منك ومستوعب كلامك، فبينطق بكلام أنت بدك تقوله، فبتقول له سبحان الله كنت بدي أقول هيك. طب هذا يا إخواني مع مين صار؟ بين مين ومين؟ بين سيد عمر ومين؟ رب العالمين، جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم، جبريل ناقل الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام ناقل الرسالة. مين كان كلام عمر يوافق كلام مين؟ كلام الله شنو الموافقات؟ كان عمر يوافق كلامه كلام الله، فتأتي الآية كما يقول عمر. وخذوا بعض الأمثلة، كان عمر ممن يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الوحي، ففي سورة المؤمنون قول الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فسيدنا عمر عم بيسمع، بس مش زي الله يغفر اللي بيسمع وقلبي الله أعلم كيف حال الناس اليوم بيسمع قلوبهم لاهية، كما قال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. إدي في تلفزيونات وراديوات وتلفونات داير اليوم بقلب المحلات والأشغال والمنازل، وهن شغالين بالكلام والبيع والشراء. يا شيخ عشان البركة؟ لا حبيبي، هذا مش عشان البركة بس، هذا لينذر من كان حيا. لا تسمعوا بقلبك مش بأذنك، ضويل القرآن عشان البركة، بركي بيجينا زباين زيادة اليوم ونبيع أكثر، بده مصلحته بس عشان القرآن. ممكن الله يبارك لك، نعم مش خطأ، ولكن القرآن ليس لهذا أنزل. فقال الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فسكت جبريل، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر بعدما نظر للنبي، هو ناطر، نظر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: يا رسول الله تبارك الله أحسن الخالقين. فقال جبريل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي: يا عمر لقد وافق كلامك كلام الله، تبارك الله أحسن الخالقين، هنيئا لك يا عمر، نطقت بكلام تقرأه الأمة كلها. الله، اللهم اجمعنا معه يا ربنا في الجنة، هنيئا لمن آمن به، ويا ويل من انتقص من قدره وحقه. وكان رضي الله تعالى عنه مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فنظر إلى مقام إبراهيم، معروف مقام إبراهيم، المكان اللي بتصلوا فيه ركعتين بعد الطواف، اللي فيه الحجر اللي فيه دعسات قدم إبراهيم عليه السلام. فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد أن يعظم هذا المقام، فقال: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلاه. إدي في اليوم ملايين في الأمة بتصلي خلف مقام إبراهيم، كل واحد بروح الحج والعمرة ما بتكتمل عمرته كسنة إلا ما يخلص بعد الطواف يصلي ركعتين بعد مقام إبراهيم. مين اللي سن سنة مقام إبراهيم؟ فسيدنا عمر قال: يا رسول الله مش هو مصلى أن يصلى له، يعني هذا المكان أن تأتي الناس إليه وتصلي عنده في هذا المكان حتى تعرف الناس قدر مقام إبراهيم. فقال عمر: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى. قال: فلبثت مليا وإذا بجبريل ينزل على الحبيب صلى الله عليه وسلم بقول الله جل جلاله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فوافق ربنا طلب عمر، قال له: عمر اتخذ من مقام إبراهيم مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقدر يشرع تشريع من عنده جديد، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، فنزل جبريل يجاوب عمر، يقول له كأنه يقول له: لقد وافقك الله يا عمر رضي الله عنك. وأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولدا غلاما يستأذنه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه نائما في بيته، وكان في وقت الظهيرة، في وقت القيلولة يعني، فدخل عليه هذا الغلام من دون استئذان، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه نائما وقد انكشف شيء من ثوبه، وكان مع شدته رضي الله تعالى عنه حييا، فكان لا يحب أن يراه أحد على غير صورته، وهذا سبحان الله ترى في يعني بعض الناس اليوم عنده هيبة ما بيلبس أي ثياب، مش بيلبس أي ثياب يعني إلا شيء تقيل، لا شيء اللي شيء الأنيق تجده بيلبس، بعض الناس تجده يتبذل في لباسه المخزأ يعني الذي لا يليق برجل، لا أقول بمنظر أهل الدين، لا يليق برجل أن يلبس هذه الملابس. فعمر رضي الله تعالى عنه الضايق أم يلبي النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال: اللهم أنزل لنا أمرا في كتابك يحرم علينا دخول الناس من دون استئذان، أو كما قال يعني يا رب نزلنا آية عن الاستئذان، هكذا كان يطلب من الله تعالى، هكذا كان يطلب. قال فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا جبريل عليه السلام قد تنزل عليه آية في سورة النور، قال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. نزلت آية اسمها بسورة النور آية الاستئذان، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وقت النوم يعني قبل الفجر نايمين وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، شو هذا؟ وقت القيلولة الراحة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. فوافق ربنا جل جلاله طلب عمر رضي الله تعالى عنه، حتى أن أكثر من ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أحيانا اختلف مع النبي صلى الله عليه وسلم في رأيه، فنزل جبريل يخالف قول النبي ويوافق قول عمر. مين بقول لي وين؟ غير أسرى بدر كمان ذكرناها في سلسلة السيرة النبوية. نعم، بس فتح الله عليك. عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام تغلب عنده الرحمة، لا يستطيع أن يغلب شيء على الرحمة. من رأس المنافقين يا أخوان؟ عبد الله بن أبي بن سلول الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام كلاما يقدح فيه ويهينه ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من أصد الأذل؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وشو قال عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ سمن كلبك يأكلك. عن النبي عليه الصلاة والسلام، أم النبي بس مات وكان يحرض على اليهود ويعمل أعمال ذكرناها في سلسلة السيرة؟ أم النبي عليه الصلاة والسلام بس مات ابنه لعبد الله بن أبي بن سلول، اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، هذا مين كان؟ كان من الصحابة. فإجا عند النبي عليه الصلاة والسلام أبوه بالنهاية اللي مات، قال يا رسول الله ممكن تصلي على بي؟ النبي عليه السلام ما بيعرف يقول لا، سبني هاني يتكلم علي. أم راح النبي عليه الصلاة والسلام، راحوا الصحابة يصلوا عليه. مين شاف المنظر؟ سيدنا عمر. يا عمي هذا كان ما معقول، يا رسول الله كيف تصلي عليه؟ هذا رأس المنافقين. فإجا عند النبي عليه السلام وقف بوجهه، قال يا رسول الله هذا ألم يقل لك كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا؟ قال بلى يا عمر. قال يا رسول الله كيف تصلي علي؟ قال فما زال يكلمه ويرد علي. أما آخر شيء النبي عليه السلام تعب منه، قال أخر عني يا عمر. يا عم انت شو بدك فيه؟ أخر عني، إني خيرت فاخترت أن أصلي عليه. قال الله تعالى صل عليهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. لا، هذه الآية نزلت بعدين. لا، وحتى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذه نزلت بعدين، هذه وافقت سيدنا عمر. مهم الآية التي نزلت قبل هذه الآية هي التخيير بالصلاة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت مخير، فيك تصلي عليه وفيك ما تصلي عليه. قال وإني اخترت، الآية بتقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. معناته أنا ممكن فوق 70 استغفر لهم، هيك فهم النبي عليه السلام كان للآية. فأم قال النبي عليه السلام لسيدنا عمر يا عمر إني خيرت فاخترت أن أستغفر له 70 مرة. شوف لأي درجة، 70 ما حأغفر له. ربنا تعالى عم بقول قال يا رب إن استغفرت 70، بعدين سيدنا عمر ما بيقدر يعمل شيء، هو بخبر رأيه وبعدين بيوقف على جنب. بعدين بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول ودفنه، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في حالة مختلفة عن حالته الطبيعية التي كان يراه فيها. فقال ما بك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد نزل علي جبريل آنفا بآية توافق رأيك يا عمر. ما هي؟ قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لا تصلي عليه ولا توقف على قبره. فوافق جبريل قول عمر وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أسار بدر عندما أسر من المشركين 70 شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، شو رأيكم؟ أم أبو بكر؟ أبو بكر كتير قريب من النبي عليه الصلاة والسلام. شو قال أبو بكر؟ قال رسول الله خلاص اعفي عنهم وجيب منهم مصاري بس فداء نتأوى بالمال. شو رأيك يا عمر؟ قال أنا رأيي مخالف أبو بكر كليا كليا كليا، مش زي أبو بكر. طيب إيش رأيك يا عمر؟ قال رأيي أن تعطيني أنا قريبي فأضرب عنقه، وتعطي أبا بكر قريبه فيضرب عنقه، وتعطي علي عقيل فيضرب عنقه، وتعطي فلان قريبه فيضرب عنقه. قال لما يا عمر؟ قال حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، ليس في قلوبنا هوادة على المشركين، نحن في ميدان معركة، في ميدان حرب. النبي عليه الصلاة والسلام بيغلب عنده الرحمة دائما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر يعني أخفف شوي، بعدين مال عند أبو بكر، فأخذ برأي أبي بكر. طيب سمعا وطاعة، خلاص أنا بقدم رأيي بالشورى، بعدين شو ما بيفصل سمعا وطاعة، بس نحن مع النبي عليه السلام، شو ما بتقول هذا رأيه بتخلى عنه بعد ما أقوله لرأيي. بعدين تاني يوم جاء سيدنا عمر يزور حبيبه النبي عليه السلام، ولا قاعد هو أبو بكر عم يبكي، يعني ليه عم تبكوا اثنين؟ خلي يا عمر لقد نزل العذاب قريبا من الشجرة، كان حينزل علينا العذاب باللي عملناه، وأمرنا الله جل جلاله أن نفعل ما فعلت أو ما قلت. رأيك يا عمر كان موافقا ومسددا من قبل الله جل جلاله ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم. نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فسمع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الآية فقال اللهم أنزل لنا في الخمر أمرا شافيا. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، وذكر فيها ربنا جل جلاله قوله في الخمر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم قال عمر اللهم أنزل لنا في الخمر أمرا شافيا. أول آية نزلت وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني في نفع وفي إثم. الآية الثانية ما تشرب وقت الصلاة، قال اللهم أنزل لنا أمرا شافيا. فنزل قول الله جل جلاله موافقا لطلب عمر رضي الله تعالى عنه إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كان عمر يحمل الخمر، وكان عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في المدينة، وكان الصحابة من سمحر الخمر يحملون الخمر. فجاء إليهم من عند النبي عليه الصلاة والسلام ولد فقال لهم ما سمعتم الآية؟ قالوا بلى. فعندما قال سمع عمر فهل أنتم منتهون، فرفع عمر الخمر وصبه في الأرض وقال إنا منتهون. ثم صب الصحابة رضي الله عنهم جميعا الخمر وقال الحمد لله الذي شفى قلوبنا بما أنزله من الخمر. ويا أخواني في الله، موافقات عمر رضي الله تعالى عنه في القرآن الكريم لا تعد، إنما هي كثيرة، ذكرنا بعضا منها. نسأل الله جل جلاله أن يحييني وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللي سمع الكلام يا أخواني في الله لازم ينوي إنه من الآن لازم يصير أنا وافق للقرآن، مش حينزل جبريل مثل كلامك يعني، بس أقل القليل إذا صرت تسمع الآيات وتقرأ الآيات تشعر قلبك متعلق في هذه الآيات، وكذلك علق أبنائك وبناتك وأهلك حتى تحيا أجمل حياة مع القرآن الكريم. هذا أولا مع القرآن. إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نرى كيف كان التزام عمر رضي الله تعالى عنه للحبيب صلى الله عليه وسلم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.